خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح الأربعين النووية لمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله.
الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
هذا حديث صحيح متفق عليه، رواه الإمامان البخاري ومسلم في كتابيهما اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. صحابي الجليل عبد الله بن مسعود، وهو من أجلة الصحابة وأفضلهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ساقيه مع دقتهما تزنان في الميزان شيئا عظيما. وعبد الله بن مسعود من قبيلة هذيل، وقد أسلم قبل الهجرة، وكان من أوائل من أسلم، وقد هاجر الهجرتين وشهد المشاهد رضي الله عنه، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من قراء كتاب الله، فقال: من أراد أن يقرأ القرآن كما أنزل فليقرأه بقراءة أم عبد. وكان رضي الله عنه أشبه طريقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يمسك معه سواك النبي صلى الله عليه وسلم ونعليه ووساده. وتوفي 33 رضي الله عنه بالكوفة. وقوله هنا: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعلى رتب رواية الصحابي لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تماثل قول الصحابي سمعت. وقوله وهو الصادق المصدوق، يعني أنه صلى الله عليه وسلم صادق في كلامه، فإن من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن نصدقه في كل مقاله، وهو لم يكذب صلى الله عليه وسلم، إذ لو كذب على الله تعالى لأخذ منه بالوتين، ثم ولو كذب على الله عز وجل لخذله الله جل وعلا ولم ينصره، لكن الله أيده ونصره وكان معينا له، وبقيت دعوته وستبقى إلى قيام الساعة. وقوله المصدوق، يعني أنه قد جاءه الوحي بكلام صدق غير كذب، أو أنه صلى الله عليه وسلم لا يصدر منه إلا صدق. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم، يعني إن الواحد من بني آدم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أي يبقى في بطن أمه مدة 40 يوما، مع لا كونه نطفة قريبة من المني، ثم يكون بعد ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني بتدرج ونحوه، فينتقل من كونه نطفة إلى كونه علقة، والعلقة هي القطعة الدم الجامدة، ثم يكون هكذا 40 يوما، قال: ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي يكون المضغة قطعة اللحم، المضغة قطعة اللحم. وقوله مثل ذلك أي 40 يوما، فهذه المدة 120 يوما، بعدها ينفخ فيه الروح. قال: ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيصير حيا بعد ذلك. وقد جاء في حديث آخر أنه أن الملك يرسل إليه بعد 42 يوما، ولا تعارض بينهما، فإنه لا مانع من أن يرسل إليه الملك بعد 42 ثم يرسل إليه بعد 4 أشهر، وبعد 4 أشهر يصبح حيا، ويصبح حينئذ فيه في الجناية عليه، يصبح في الجناية عليه حينئذ غرة، وتصبح الجناية عليه من المحرمات والكبائر. وأما قبل ذلك فهل يجوز أن نلقي ما في البطن من المضغة أو النطفة أو العلقة، أو لا يجوز ذلك؟ اختلف أهل العلم في هذا على 3 أقوال مشهورة. القول الأول بأنه لا يحرم إلقاء ما في بطن الحامل إلا إذا وصل إلى 120 يوما، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة. قالوا: لأنه قبل هذه المدة لم ينفخ فيه الروح، فحينئذ يكون بمثابة أخذ قشرة أو جلدة من البدن. والقول الثاني بأنه يحرم إلقاء ما في البطن متى بلغ 40 يوما، ويجوز قبل ذلك بشرط أن يكون بدواء مباح، وبأن يكون بإذن الزوج، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد. قالوا: لأنه حال كونه نطفة لم يعلق في الرحم حينئذ، وحينئذ لا بأس من إلقائه. فأما إذا كان علقة فإنه حينئذ قطعة من الجسد، فحرم الاعتداء عليها. والقول الثالث في المسألة أنه بمجرد علوق البويضة بالنطفة أنه بمجرد علوق المني بالبويضة يحرم الاعتداء عليه أو التعدي عليه أو إسقاطه، لأن الاعتداء محرم مطلقا. وقد قال الله تعالى: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، وهذا هو مذهب الإمام مالك، ومذهبه من جهة الدليل أرجح. ولكن لا يصلى على الجنين إذا سقط إلا إذا بلغ 4 أشهر. أما بالنسبة للمرأة إذا سقط الجنين قبل 4 أشهر فماذا تفعل؟ هل ما تراه من دم يعد نفاسا أو يعد دم فساد؟ وهل تصلي وتصوم أو لا؟ فنقول: ننظر. فإن كان ما خرج من بطنها فيه شيء من صورة الإنسان كيد أو رجل أو عين أو نحو ذلك، فحينئذ يعد الدم الخارج منها نفاسا، فلا تصلي ولا تصوم. وإن كان ليس فيه شيء من هذا فإنه يعد دم فساد، تصلي وتصوم معه وتتوضأ لكل وقت صلاة. وقوله هنا: ويؤمر بـ4 كلمات بكتب رزقه، يعني أن الملك يؤمر بـ4 كلمات، أولها ما قدره الله عز وجل له من الرزق. وينبغي لنا أن نتفكر في أنفسنا، فإذا علمنا أن أصلنا كان نطفة، فحينئذ كيف نتكبر على خلق الله أو أن نرى لأنفسنا فضلا على من سوانا؟ وأن نتفكر في قدرة الله عز وجل، كيف أحالنا من نطفة مهينة إلى هذا الإنسان الذي له إرادة وله عمل وله أمر ونهي وله وله؟ فإذا تأمل الإنسان ذلك علم قدرة الله جل وعلا. قوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات، أي أن الملك يؤمر بكتب أربعة أشياء، أولها الرزق فيكتب ما سيرزقه الله من الأرزاق، في اليوم الفلاني سيرزق بمئة ريال، وفي اليوم الفلاني سيشتري مئة صاع من الرز، وفي اليوم الفلاني سيقدر الله له أن يكتسب ثوبا، ونحو ذلك من أنواع الرزق. ويكتب أوقات أذلك الرزق ووصف ذلك الرزق، ثوب طويل أو قصير، ما لون ذلك الثوب وما صفته وما كثافته، وكذلك يكتب سبب ذلك الرزق، سواء كان مما في خاطر الإنسان أو في غير ما يقدره وينظر إليه برأيه وذهنه. فكم من رزق قد رزقك الله إياه بدون أن تتفكر فيه وبدون أن تحتسب له. وهكذا يكتب أجله، متى سيموت وفي أي بلد سيموت وما سبب موته، وكذلك يكتب عمله، ماذا سيفعل من الأعمال، سواء فيما يتعلق بعبادة الله تعالى أو في معاملة الخلق. يكتب ماذا سيؤدي من العمل، وصفة ذلك العمل، ومحل ذلك العمل، والبلد الذي يؤدى فيه، وسبب ذلك العمل، ونحو ذلك مما يتعلق بالعمل. وهكذا يؤمر بكتب خاتمته، هل يختم له بخير أو يختم له بغير ذلك، فهل يكتب أنه من الأشقياء أو يكتب أنه من السعداء. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من السعداء إلى الأشقياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله الذي لا إله غيره. هذا قسم من النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، ولا يجوز للعبد أن يقسم بغيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالأمانة ولا تحلفوا بآبائكم. ووصف الله هنا بقوله الذي لا إله غيره، يعني لا معبود بحق سواه، وإنما أقسم بهذا القسم لأهمية ما سيأتي بعده ولتأكيده وتوثيقه. فقال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، أي أنه يطيع الأوامر ويجتنب ما نهى الله عنه فيما يظهر للناس، حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع لشدة قربه منها، كأنه لم يبق بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. ثم بعد ذلك يسبق ما قدر عليه من الشقاوة في الكتاب المسطور، في الكتاب الذي كتبه الملك، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار في آخر أمره بالشرك ونحوه، فيموت على ذلك فيدخل النار. وقد اختلف أهل العلم في هذا، كيف يعمل العمل الصالح ثم يختم له بالخاتمة السيئة، مع أن الله جل وعلا كريم يجازي الإحسان بالإحسان. فقال طائفة: إن مراده بهذا الحديث أن يعمل الإنسان بالخير والأعمال الصالحة فيما يبدو للناس فيكون مرائيا، لكنه لم يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة، ولذلك ختم له بالخاتمة السيئة. وقال آخرون بأن المراد به ليس دخول النار على جهة الدوام والبقاء، وإنما يعمل الإنسان بالطاعات، فإذا كان في آخر عمره عمل عملا من المعاصي فولد ذلك عنده معاصي أخرى، فكان حينئذ مستحقا لدخول النار، وإن لم يكن مستوجبا للبقاء فيها والدوام فيها، وذلك أن أهل المعاصي والكبائر يستحقون دخول نار جهنم، فيدخلونها في أول الأمر، ثم بعد ذلك يخرجهم الله من النار إلى الجنة إذا لم يتب الله تعالى عليهم. فإن بعض أهل المعاصي الكبار يتوب الله عز وجل عليهم يوم القيامة فلا يدخلهم النار، وإنما يدخلهم الجنة ابتداء، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ويدل على هذا قوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، أي يعمل الشرك والمعاصي والمنكرات، ثم يقدر الله عز وجل له الخاتمة الحسنة. فقال: حتى ما يكون بينه وبينها، أي بينه وبين النار، إلا ذراع، من شدة قربه منها واستوجابه لدخولها، فيسبق عليه الكتاب مما كتب له من السعادة الذي كتب له وهو في بطن أمه، فحينئذ ييسر لعمل أهل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة، فيكون ذلك سببا من أسباب دخول العبد في الجنة. وانظر إلى حال أولئك الأشخاص الذين أسلموا ثم شاركوا في المعارك. قال رجل بعدما أسلم: يا رسول الله، ما بيني وبين الجنة إلا أن أقتل. قال: نعم. قال: والله، وكان في يده تمرات فأخذ يأكلها، ثم قال: لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات لهي حياة طويلة. وفي الحديث دلالة على أن الإنسان يمكن أن يكون في وقت مؤمنا ثم يكون في وقت آخر كافرا، فقد يكون عبد من العباد كافرا هذه السنة مؤمنا السنة القادمة، وقد يكون عبد آخر مؤمنا السنة الماضية كافرا في السنة الحاضرة. ودليل هذا قوله جل وعلا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم، ونحو ذلك من النصوص. قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، ونحو ذلك من النصوص. فمن قال إن الإنسان الذي يموت على الإيمان يعد مؤمنا من أول حياته، ولو كان في أول حياته كافرا يحارب الإسلام ولا يقر بالشهادتين، فمقالته مقالة خاطئة، وإنما الحكم على الإنسان باعتبار حاله التي هو فيها. ومن ثم فلا مانع من كون الإنسان مؤمنا في حال، كافرا في حال آخر، كافرا في زمان، مؤمنا في زمان آخر، والعبرة بالخواتيم. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن حسنت خاتمته، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسبغ علينا وعليكم نعمه، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين للعمل الصالح. اللهم يا حي يا قيوم، اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شاب عنده ما عنده مال إلا 20,000، لكن هو شاب بلغ من عمره 35 سنة، هل يتزوج به أم يحج؟
تقدم معنا أن الحج واجب وركن من أركان دين الإسلام، ولكن وجوب الحج مقيد بالاستطاعة المالية، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كان لديه مال يرصده لحوائجه الأصلية، إما لملبسه أو لمأكله أو لمنكحه أو لمركبه، فإنه حينئذ لا يعد مستطيعا، ومن ثم فإن الحج ليس بواجب عليه. من كان عنده مال لا يكفي الجمع بين الأمرين الحج والنكاح، فإنه لا يعد مستطيعا للحج، ومن ثم فإنه يقدم النكاح الذي تستقر به نفسه وتهدأ. قال تعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الاستغفار في صلاة التراويح بعد كل تسليمة؟
الاستغفار عمل صالح يراد به أن يطلب الإنسان من ربه جل وعلا مغفرة ذنبه، وبعد أداء ركعتين من صلاة الليل هل يشرع للعبد أن يستغفر أو لا يشرع له ذلك؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، والأظهر أنه مشروع، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله ثلاثة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل نقول في التشهد السلام عليك أيها النبي أم نقول السلام على النبي؟
جاء في حديث ابن مسعود في صفة تشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة كما يعلمنا السورة من القرآن كفي بكفه. ثم كان مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيموت بإخبار الله له بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون، ومع ذلك أمره بهذا اللفظ، ولا زال الصحابة يقولون هذا اللفظ: السلام عليك أيها النبي. وأما من أنكر مثل هذا فإن هذا الإنكار لا يثبت، فحينئذ الأصح أن العبد يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يشرع تقبيل الحجر الأسود في أي وقت أم عند الطواف فقط؟
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وكان يقبل الحجر الأسود عند محاذاته له في نهاية كل شوط من طوافه، فلما فرغ قبل الحجر الأسود ثم ذهب إلى مقام إبراهيم فصلى ركعتين، وبعد فراغه عاد فقبل الحجر الأسود، فدل هذا على أن تقبيل الحجر الأسود عبادة مستقلة يجوز أن تفعل، يمكن أن تفعل مع الطواف، ويمكن أن تفعل على جهة الاستقلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود بدون طواف. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص قتل شخصا وأهل المقتول أخذوا الدية ثم بعد ذلك طالبوا بالقصاص، هل لهم ذلك؟
هذه المسألة من مسائل القضاء يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما الحكم في المرأة تمتنع عن أداء حقوق زوجها الشرعية دون أي عذر عندها؟
أمر الله عز وجل النساء بطاعة أزواجهن، وخصوصا إذا دعا الزوج زوجته لقضاء وطره، فقد قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة دعاها زوجها ثم لم تجب باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بإجابة زوجها ولو كانت على قتب، وفي لفظ: ولو كانت على تنور، يعني تخبز الخبز وتخشى من احتراقه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أفضل، صلاة التراويح أو الطواف حول الكعبة؟
صلاة التراويح أفضل أجرا وأعظم ثوابا من الطواف، فإن الصلاة أفضل الأعمال بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة في هذا الموطن بمئة ألف صلاة فيما سواه، فصلاة الحل أعظم أجرا وثوابا من الطواف، وصلاة الحرم بمئة ألف صلاة من صلوات الحل. ولذلك فإن أداء الإنسان لصلاة التراويح أعظم أجرا وأكثر ثوابا من كونه يطوف بالبيت.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: قد كثر في زماننا الجماعات والكل يتكلم بالإسلام وقد التبس علينا الأمر، فما هي الجماعة الصحيحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقة صحابته رضوان الله عليهم فهؤلاء هم الناجون، وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وأما من خالف هدي هؤلاء فإنه حينئذ لا يعد من الفرقة الناجية، وهو واقع تحت المشيئة. إذا تقرر هذا فلا بد أن يحرص الناس على أن يكون أهل الإسلام أمة واحدة، فيبتعدوا عن التفرق والتحزب والاختلاف. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ومن هنا فينبغي بأهل الإسلام أن يكونوا أمة واحدة وأن يبتعدوا عن التفرق والتحزب. ومن علامة ذلك أن يجعل الإنسان ولاءه وبراءته لله وفي الله، فيوالي المؤمنين على اختلاف أصنافهم ويعادي الكافرين. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الآية. ومن علامة ذلك أن يحب الإنسان الخير لكل من انتسب لهذا الدين، ويأمل في أن يكون كل واحد من المسلمين قد وصله الخير والنفع. ومن مقتضى هذا أيضا أن يحرص الإنسان على إيصال النفع لجميع المسلمين، هذا مما يتصف به أهل الفرقة الناجية. نعم.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.